الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 34 بعد 700 من صحيح البخاري، وهو الدرس 11 والأخير من كتاب فرض الخمس. قال: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، يعني أنه لا يدخله التخميس. وبالسند المتصل: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج عن حبيب بن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيت منه، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لك. إذا أن هذا لا يدخله القسمة ولا يدخله الغلول. قوله: باب ما يصيب، أي المجاهد من الطعام في أرض الحرب، أي يجب تخميسه في الغانمين أو يباح أكله للمقاتلين، وهي مسألة خلافية، والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عموما، وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير إذنه، والمعنى فيها أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة. والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة، واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب. وفيها أهمية الحصار للعدو، فإن الحصار يضعفه وينهكه، والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف وحاصر خيبر، وفيه جواز ذبائح أهل الكتاب كما قال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن بشرط التذكية. وفيه الحياة من الرجل العظيم أكثر من الحياة من غيره. وفيه شدة حاجة الصحابة وما لحقهم من قلة ذات اليد وقلة الطعام، حتى أنه فرح بهذا الجراب الذي ألقاه اليهودي ربما مستغنيا عنه غير راغب فيه. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد أبو الحسن قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم عن أيوب ابن كيسان، وكيسان كنيته أبو تميمة، عن نافع الأفغاني وقيل المغربي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. العسل طعام لم يذكر أنه يخمس، وكذلك العنب. فانظر إلى هذه الأحكام التي قد يغفل عنها الكثير. قوله: ولا نرفعه، أي ولا نحمله على سبيل الادخار، ويحتمل أن يريد ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه من الإذن. وبالسند المتصل قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد حسن الحديث في روايته عن الأعمش وإلا هو ثقة. قال: حدثنا الشيباني ربما تصحف إلى السيباني. قال: سمعت ابن أبي أوفى وهو عبد الله رضي الله عنه يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، والجوع بئس الضجيع، الجوع ينهك معه البدن ويضعف معه الحفظ وتنهار معه القوى، وربما يصاب الإنسان بالزمانة إذا لازمه الجوع فترة حتى يضر بالأغشية وغير ذلك. وانظر، أصابتهم مجاعة وهم في غزو جهاد وجوع وخوف من العدو، وربما كان الجو باردا لأنهم في منطقة شبه باردة لا سيما في الشتاء، ومسافة يمشيها بعضهم على الأقدام. فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، أي ذبحوها وأوقدوا القدور بها، فانتحرناها ظنا منهم أن أكلها يجوز، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها قبل. فلما غلت القدور أي بلحمها، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكفأوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. وهذا النهي، بعضهم ظن أن النهي حتى لا تذهب ركوب الناس، وبعضهم ظن أن النهي لأنها لم تخمس، والقول الصحيح أنه حرمها البتة سواء خمست أو لم تخمس، سواء كثرت أو قلت. ولله حكمة، أباح لحوم الحمر الوحشية وحرم لحوم الحمر الإنسية. فقد تعلم الحكمة التي من أجلها حرم الشيء، وقد لا تعلم الحكمة، فالحكمة أن تستجيب لأمر الله وتبتعد عن نهي الله وزيره. وفيها وقوع الخلاف بين الصحابة رضي الله عليهم في بعض المسائل العلمية وربما العملية، والعودة إلى الدليل. وهذا الذي رفعوا به لم يكن عندهم تعصب لأقوالهم أو لأفعالهم، كل يبحث عن الدليل، كل يتعبد لله بالدليل، والآخر إن رجح عنده خلاف ما عند أخيه لم يشن عليه. انظروا إلى عبد الله بن مسعود، بقي يصلي على التطبيق حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدهر، وأخذ عنه طلابه التطبيق في الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق ثم وضع يديه على ركبتيه. لكن الذي حمله على ذلك أن عنده علم، رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي عين، ثم سمع سماعا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى الركبتين، فما زال يقدم ما رآه على ما سمعه. وهكذا ما يتعلق بالمعوذتين لم تكتب في مصحف عبد الله بن مسعود. بعض من لا يحسن يقول: كيف أنتم تقولون من كفر بحرف من القرآن فهو كافر؟ وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يثبت المعوذتين في مصحفه. أولا، عبد الله بن مسعود لم ينكر أن المعوذتين من كلام الله ووحيه. الأمر الثاني، عبد الله بن مسعود كان يرى أن هذه رقية علمها الله عز وجل نبيه ليتقي بها السحر وغير ذلك. الأمر الذي يليه، لم يكن قد استتب الشأن، فلذلك أثبت الصحابة رضي الله عليهم المصحف العثماني وأحرقوا ما سوى ذلك من الصحف والأوراق. وليس معنى ذلك أنهم يعني تصرفوا في القرآن كما يزعم الرافضة ومن إليهم، بحيث أثبتوا بعضا وتركوا بعضا، لا، وإنما أنزل الله عز وجل القرآن على 7 أحرف، وعثمان يقول: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش، والقرآن محفوظ بحفظ الله، وما نسخه الله رفع. الذي جرنا إلى هذا أنهم اختلفوا في شأن الحمر، لكن كلهم انقاد وترك، ما بقي بعضهم يقول: لا، إذا كانت كثيرة سنأكل سهل، أو يقول: إذا أذن الإمام سنأكل، وإنما نهى. قال: وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها البتة. هذا هو الصحيح. ابن عباس يقول: لا أدري هل حرمها لأنها حمولة الناس أم حرمها البتة. وهنا كما ترى ابن أبي أوفى يقول: من أنها لم تخمس. والذي يظهر لا يمنع أن يكون تحريمها لعدة أسباب: حمولة الناس، وأيضا كونها تكون في الجلالات ونحو ذلك، ولعل لحمها لم يكن مستطابا إلى غير ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: وفي هذه الليلة 25 من شهر الحج القعدة الحرام، 42,400، نشرع في كتاب الجزية والموادعة. وسيكون ترقيم الدرس 35 بعد 700، والأول من كتاب الجزية والموادعة. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح البخاري رحمه الله هذا الكتاب بالبسملة كما يفتتح بقية الكتب، اقتداء بكتاب الله العزيز وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أن البخاري ألف الكتاب على مراحل ثم جمعه فصار هذا السفر العظيم. وهذا هو الكتاب 58، كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. الجزية أخذ مال منهم من كل بالغ عاقل ذكر، ولا يؤخذ من أنثى ولا يؤخذ من شيخ حرم ولا يؤخذ من عبد على الصحيح. فرضها الله عز وجل لإذلالهم ولما يقوم به المسلمون من حمايتهم والقيام بشأنهم. والموادع المراد به الصلح مع المخالفين سواء كانوا أهل الذمة أو أهل الحرب. قال الحافظ فيه لف ونشر مرتب لأن الجزية مع أهل الذمة والموادع مع أهل الحرب. هذا على القول بأن الجزية خاصة بأهل الذمة، وإلا فقد سمعتم في سنن أبي داود أن كثير من العلماء يرى أنها عامة في كل كافر لحديث بريدة، فإذا نزلتم بأهل حصن فادعوهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب. والموادعة يذكر العلماء في شأنها أنها لا تكون مؤبدة، لأن التأبيد قد يفضي إلى ترك الدعوة لهم وغير ذلك، لكن إذا قيدت بزمن ووقت فذاك. قال: وقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، يعتقدون الاعتقاد الحق ويتعبدون به، من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حقراء ذلاء. قيل يناولون الجزية من تحت والمسلم المصدق يأخذها من فوق، وقيل غير ذلك، يعني إذلاء أذلاء. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم، انظر إلى البخاري، يريد أن يعمم الحكم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار، يعني ينظر إلى حالهم، فما كان من أهل اليسارة والسعة يعطي أكثر من غيره. أهل اليمن جعل دينار دينار على كل حالم أي محتلم، والحديث فيه ضعف لكنه في الباب. وليس على أهل اليمن جميعا كما يظن الظان، إنما على من بقي على يهوديته أو بقي على نصرانيته، وأما من دخل في الإسلام فليس عليه شيء. قال: وبالسند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، كان يلقب بحية الوادي، إمام في العلل، إلا أنه وقع بينه وبين الإمام أحمد شيء بسبب توقفه في مسألة القرآن، ولم يتوقف على أنه لا يعتقد معتقد أهل السنة، ولكن خاف على نفسه الضرب والسجن، إذ أنهم كانوا يخيفون الناس ويرهبونهم والناس يضعفون. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، قال: سمعت عمرا، وقد عرف بشيئين: الأول بتلميذه والثاني بشيخه، إذ أنه لازم عمر بن دينار 20 سنة. قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس، فحدثهم أبو جالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، يذكرون التاريخ حتى يميزون بين من سمع ومن لم يسمع. عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة في خلافة أخيه عبد الله بن الزبير عند درج زمزم، هذا الموطن الآن غير موجود لأن زمزم قد غطيت وأصبح الماء يتحول إلى جميع الحرم. قال: كنت كاتبا ليزيد بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قيل لأن أصلهم كانوا أهل كتاب، إنما داخلهم الشر بسبب بعض أمرائهم ونحو ذلك، حيث عبدوا النار وأباحوا الزواج من المحارم وكانوا يزمزمون، إذا أكلوا تسمع لهم أصواتا غير معلومة، ولذلك قرب لهم طعام وعرضوا على السيف إذا زمزموا، فأكلوا بغير زمزمة. وهجر هي البحرين، وإن شئت أن تقول قطر الآن وما إليها من البلدان. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن دينار عن الزهري محمد قال: حدثني عروة بن الزبير الصابر المحتسب عن المصور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف البني عامر بن لؤي وكان شهد بدرًا